يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موعدكم في المجلس الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل أسبوع إلا أيام رمضان بعد التراويح لمقتضى الحال كما تعلمون، مع الدرس كشف الشبهات للإمام جد محمد الوهاب، وهو من العلم الذي هو فرض عين أن يتعلم المسلم التوحيد، فهو الأساس، عقيدة التوحيد الأساس التي يقوم عليها الإسلام، فمن ضيع التوحيد ضيع الإسلام كله وخسر دينه ودنياه. إذن الله قال في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عباد الله، وقبل أن نستمع إلى ما تيسر من القراءة من هذا الكتاب الذي صنفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل له ربنا الأجر والثواب سبحانه وتعالى، وسنقرأ الآن من قوله إنهم يقولون إن الذي نزل فيهم القرآن لا يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. أذكر موعظة آمل منكم أن ألقى منها أو فيها آذانا صاغية وقلوبا مخبتة لله. عباد الله، إن الله عز وجل قد اصطفى هذه الأمة بمزايا وخصائص لم تكن في الأمم السابقة، ويقل فينا من يكون وحده هكذا فيشكر الله أنه من أمة محمد ويستحضر الفضائل، بحيث أنه لو كان من أمة دونها لم يجد هذه الخصائص التي حباها الله بها. فلنشكر الله أن جعلنا من هذه الأمة أمة الإجابة، والحمد لله، جعلنا عن الإسلام، جعلنا عن السنة، فهذا الشكر مآله أن يثبتك الله على دينه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن المزايا لهذه الأمة مثلا أنهم مع قلتهم في النسبة للأمة السابقة هم نصف أهل الجنة. سبحان الله، خرج الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. ما نحن بجانب 70 أمة ابتداء من آدم مرورا بنوح إبراهيم موسى عيسى ذي اليسع يونس إلى نبينا محمد، يعني مليارات، فنحن أقلهم لأننا آخرهم 1 إلى 70 أو 1 إلى 69. ومع ذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي قال لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. شوف، مع قلتنا في 70 أمة مضت عدد لا تحصى، هذه الأمة مع قربان الساعة من بعثة النبي نبيها إلا أنها نصف أهل الجنة. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بالوسطى السبابة يمدها. أتدرون ماذا يقصد الرسول لما فعل هذه الإشارة؟ قال ابن حجر فتح الباري أراد أن يعني معظم عمر الدنيا مضى، عمر الدنيا السبابة هذه قد مضى، إيش بقي؟ بقي من أعلى حد السبابة إلى ما يسامت الوسطى كذا يعني. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر خرجه النسائي في سننه: كيف أنعم، كيف أتلذذ بنكاح، بمركب هني، بلذيذ طعام، أهنأ هناء كامل تام في نفسي، وقد جاءني من الوحي والعلم الذي يعني لا يعرفونه الناس، وقد جاءني من نبأ الوحي يعني أن صاحب القرن وهو إسرافيل المسؤول عن النفخ في السور وإنهاء البشرية كلها، إنهاء الدنيا كلها لقيام الساعة، وصاحب القرن قد حنى جبهته في رواية ينظر العرش ينتظر الأمر الإلهي أن ينفخ السور فينفخ فيصعق من في السماء والأرض. والنبي يقول في عهده حنى جبهته. اليوم أين السور هذا القرن العظيم من فيه حتى ينفخ فيه؟ هذا شيخ صاحب المزاد نقلا عن آثار نقلها أن أرواح الناس كلها مجموعة في هذا القرن فينفخ فيه نفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إذا ما شاء، ثم ينفخ فيه أخرى فتطلع كل روح منه إلى جسدها بعد أن يتكون وينزل ماء يشبه مريء الرجال يدخل في الظروف يتكون الأجساد بعد ثم تطلع الروح الجسد فيقوم بحاجة ويجد السماء قد أصبحت حمراء والجبال نسفت والبحار فجرت والشمس اقتربت ثم كورت لا إله إلا الله. فكيف أنعم؟ فحينئذ مما حبى الله هذه الأمة وقد علم أن أعمارها قصيرة كما خرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70 وقل ما يجوز ذلك، لا تسألني، صدق الرسول. ثم انظر في سجلات المستشفيات الوفيات والمقابر، نادر من يجاوز 70. قال الألباني وقد وصل إلى 80، قال: أنا من القليل الذي نفذ من 70، فالغالب يتوفى بين 60 و70. اللهم أطل أعمارنا في خير وعافية ورزق حسن يا رب وحسن ختام. فرسول الله توفي من 63 وهو من الأمة، أبو بكر الصديق ابن 63. فلما علم أن أعمارهم قصيرة وقد أكرم هذه الأمة وأن الأم ممن قبلنا كنوح أعمارهم طويلة طويلة تصل إلى 1600 أو 1500، نوح بعث من 400، مثكث لقومه 1050 عاما، عوضهم بليلة القدر. هذه الأمة أكرمها بليلة القدر خير من 1000 شهر، فحينما تقوم 4 ساعات أو 6 في هذه الليلة الكريمة بعد غروب الشمس إلى الفجر سلام نهاية مطلع الفجر، يكون عملك أيها المخلص ذو العمل الدؤوب على السنة في تلك الليلة للابتداع والاختراعات في العبادات كرقصات الصوفية أو غير ذلك على السنة تقومها كما قامها النبي، من قام على الإمام حتى ينصر كتب له قيام ليلة أو يصليها حتى قريب الفجر ويقول اللهم لك عفوت في العفو عفو عني، يكون أفضل ممن عبد الله عبادة متواصلة ربما 83 سنة. فإذا قام كل شهر من رمضان العشر قام ليلة القدر فهنيئا، فلعله يصبح في مضاعفة الأجر
أفضل من قوم نوح عبدوا الله 1500 سنة. فعوض الله للأمة بليلة القدر. لا تستسهل الأمر، كثير يقوم ليلة القدر، لكن من الذي يوفيها حقها؟ فإن بعض كثير يقومون قيام صوري، يقومون وراء الإمام لا يتدبرون ولا آية مما يقرأه، وربما في تلك الليلة العشر ثقلوا من الطعام والحديث واللغو من الكلام قبل صلاة القيام حتى قست القلوب، فما وعد ما أنزله علام الغيوب، فلم يخشعوا في الصلاة، فلم يكتب له إلا عشرها، فصلى ليلة القدر لكن ما كتب له إلا العشر أو دون ذلك، سرحان طوال الصلاة لا يخشع فيها صلاة القيام ليلة القدر، ولا يتدبر ما يقول في ركوعه وسجوده، فماذا سينال تلك الليلة؟ لا شك سينال خيرا، لكن هل سينال مثل الذي كان عليه الصحابة من خشوع في الصلاة وبكاء من خشية الله ونحو ذلك؟ وقليل ما هو، كما قال الناظم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور مقبول، لا ما كل من قام ليلة القدر مقبول. فالعالم المسلم حينئذ أن يخاف من الحرمان ولا يعجب بنفسه، وأن يرد عمله. قال الله تعالى: الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. في صحيح البخاري وغيره قالت عائشة: يا رسول الله هم يزنون يشربون الخمر يخافون ما يتقبل الله منهم؟ قال: لا، يصلون يصومون، يعني يقوم ليلة القدر، ويخافون أن لا يقبل الله منهم، لا يعجبون بأعمالهم، يخافون أن ترد أعمالهم في وجوههم، يتضرعون إلى الله يسألون القبول، من جنس إبراهيم وإسماعيل لما بني البيت، بعد ما بني البيت بإخلاص ومشقة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا شأن المخلصين الخالص أعمالهم الخاشعين، يكون في قلبهم إخبات لله وخشوع وتطامن واعتراف بالتقصير. نعم، فحينئذ ولما لم يبقى بيننا وبين تلك الليلة الشريفة إلى نحو ليلتين، ستكون ليلة 21 أول الليالي، فعلى المسلم أن يستعد حتى لا يحرم تلك الليلة. النبي أشار أن الرجل قد يحرم يعني بذنب أو بظلم اقترفه على مسلم، أو قطيعة رحم، أو غير ذلك، أو أكل حرام، فعلى المسلم أن يستعد لهذه الليلة بالتوبة النصوح حتى يكون من أهلها، أهل القيام فيها، حتى يغفر الله له، كما في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم حينئذ أن يستقبل هذه الليلة العشر بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها أو الاستسماح منهم، لأن الله قد ذكر في كتابه أنه يحرم العبد الطاعة العظيمة ولو كانت كالجهاد بالدم يصيبه. قال الله تعالى: علم الله، كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل لعلي بن أبي طالب: عنده ناس ما يقومون الليل، قال: أقعدتهم ذنوبهم. المصر على ذنب قد يصرف تلك الليلة لسمرة فيها قيل وقال، أو بطعام ثقيل فينام، أو غير ذلك. أشار النبي إلى الحرمان بما رواه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيها أبواب السماء يعني الجنة، وتغلق فيها أبواب الجحيم، وتغل فيه مرة الشياطين. الشاهد قال فيه: ليلة مباركة، يعني انتبهوا يا أمتي، نصيحة من رسول الله. قال: من حرمها فقد حرم،
حرم. يا الله ساعات يسيرة تفضل 83 سنة. لا إله إلا الله ما أعظم الأجور فيها. يعني ليلة مثل هذه إذا أتقن الشخص قيامها لربما كانت سيئاته أرجح من حسناته، فإذا توفي دخل النار، ثقلت حسناته فغفرت ودخل الجنة بليلة واحدة من كثرة حسناته. ومن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين. فلذلك تجتهد الشياطين بما عندها من قوة في الوسوسة مع خفة وسوستها، كما أشار ابن تيمية في كتاب قاعدة فيما يفطر الصائم، قال إن الشياطين في رمضان ما قال النبي أنها تموت، وإنما قال أنها تسلسل فلها وسوسة، ولكن على وجه خفيف ليس كوسوستها طوال العام، ويقويها حينئذ نقول رفيق السوء يمر عليك ليلة القدر فيلهيك. نعم يقويها ما اعتاده الناس كما ذكر صاحب التحفة وغيره، ما اعتادوه من المعاصي وفتن أنفسهم بالدنيا وجمع حطامها والنظر فيما حرم الله والسماع وغير ذلك، فيقوي تلك الوسوسة الخفيفة، فيستغل الشيطان ما اعتاده الناس فيقوي فيهم ما يريدون، فعن تلك الليلة الكريمة ينصرفون. وسيعلم الذين فرطوا أو ظلموا أنفسهم وبطروا نعمة ليلة القدر وحضورهم لها أصحاء أقوياء أي منقلب ينقلبون. عباد الله، حينئذ ندعو الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعل لنا أوفر حظ ونصيب مما جعله لعباده الصالحين المخلصين. فإذا سألت كيف أقوم ليلة القدر، وأسأل الله أن ينفع بهذا الموعظة، ليلة القدر أنت بين ثلاثة أحوال: إما أن تقدر على الاعتكاف فاعتكف العشر الليالي الأخيرة بأن تدخل قبل غروب الشمس ليلة 21 ولا تخرج على الأفضلية إلا مع صلاة العيد وتبيت ليلة العيد في المسجد، وعلى سبيل الجواز أول ما يعلن دخول شوال تخرج يجوز، لكن الأفضل أن تبيت. وأما ما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة من طريق عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي يصلي الفجر يدخل معتكفا، فهذا لا يعارض ما ذكره العلماء من الحنابلة أنه يدخل قبل غروب شمس ليلة 21، أفاده الحافظ بن حجر. ولقد سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يدخل الرجل معتكفه، فقال قبل الغروب، فقال الرجل يا إمام حديث عمرو عن عائشة كان يصلي الفجر يدخل معتكفه، قال إذن يصلي الفجر يدخل معتكفه. قصد الإمام أحمد بذلك أن المعتكف الذي يريد أن يجلس فيه ويختاره مكانا له يبدأ به بعدما يصلي الفجر، أما بداية الصلاة يدخل ليلة 21 ويصلي مع الناس، فإذا صلى الفجر اختار مكان يجلس فيه ويدخل معتكفا. وحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف نساءه من بعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من انقطاعه عن الخلائق واتصاله بالواحد الخالق، اشتغاله بذكر الله والقرآن وغير ذلك من أنواع العبادات الخاصة، فما كان يدرس ولا كان ينتصب للناس يعني يعلمهم أو يسامرهم، بل يدخل في بسطاطه ينقطع عن أحب الناس إليك أبي بكر الصديق العشر الليالي كلها إلا ما مر من نسائه من يمر تستأنس به سويعة ثم تنصرف مرة أخرى، وهذا لون اعتكافه لون وما يجعله المعاصرون لابن القيم، فكيف لو رأى ابن القيم عصرنا من جعل المعتكف
محل الأنس والمعاشرة والقيل والقال وتنويع الطعام، ولكأنه مخيم، فينصرف العبد عن ادكار الآخرة إلى قسوة القلب، فيقل قراءة القرآن بكثرة كلامه في مكان يحب الله منه أن يعمل به بعمل السلف، وهو كثرة القراءة ونحو ذلك. فإذا عمل بغير المقصود هذا فربما لم يوفق لرقة في القلب يجدها بهذا الاعتكاف، أن مقصوده إصلاح القلب وتزكيتها. وحينئذ الذي لم يستطع الاعتكاف والذي لم يقدر عليه فلكأنما اعتكف، لما روى البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأناس منعوا من الغزو لظرف مرضى أهلهم في المدينة أو، فقال معكم يا أيها الغزاة يعني رجال ما قطعتم من واد ولا سرقتموه لكانوا معكم، حبسهم العذر، تنظيم رآه ولي الأمر لم يسمح لك بالاعتكاف، اجتهاد واطيعوا الله واطيعوا الرسول أمري منكم، مرض من أهل بيتك منعك، العمل والدوام والعقد به واجب منعك، ويعلم الله من قلبك أنه لو ذهب هذا الحاجز لذهبت واعتكفت مع المعتكفين، فسيجمع الله لك بين أجر الاعتكاف ومقامك بين أهلك تحسن عشرتهم وتقوم بشأنهم. فحينئذ ماذا يصنع من لم يسر له الاعتكاف؟ له أن يعتكف اعتكاف جزئي، قد جاء خبره في مراه الترمذي في جامع، وأن رجلا قال يا رسول الله أنا من البادية في البادية، ويعني عندي شغل للرعي، فسمي ليلة أجيك يعني فيها يا رسول الله صلي وراءك المسجد النبوي ليصيب ليلة القدر، فسمى له النبي ليلة 23. فكان هذا الأعرابي اجتهاد لم يوافق فيه المقصود، فكان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويربط دابة قبل الغروب ويخرج بعد الفجر سلامني حتى مطلع الفجر، كل ليلة من ليالي إيش 23. فكان يظن على مر السنين 23 23 23، والصحيح ما قاله الشافعي رحمة الله عليه أن ليلة القدر تتنقل بين الليالي، ولا بد لنا من هذا الاجتهاد الذهبي له الشافعي، لا بد منه، وذلك لاختلاف الليالي المنصوص عليها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال اللهم صل عليه هي الليلة التي في صبيحتها رأيت أني أسجد في ماء وطين، فوقف المسجد وامطرت، فوجدوا أن النبي صبيحة 21 في جبهته الشريفة وأنفه ماء وطين، لأن أرض مسجده كانت حصبة وأرضية الحصبة تراب، فإذا طفى الماء خرج الطين فلمس جبهة النبي الأمين وأنفه، فرأوه كذلك فعلموا تلك السنة أن كانت ليلة 21. ثم أنه قال لهذا الأعرابي نعم ائتني ليلة 23 وكانت تلك الليلة، ثم أنه قال في الحديث هي ليلة 27 وكان يحلف بعض الصحابة عليها في تلك السنة، وقال التمسوها السبع البواقي، وقال هي آخر ليلة، وقال هي في الوتر من العشر، فتبين من ذلك كله مجموعة وأحاديث أخرى أنها تتنقل، وتنقلها في الوتر أكثر من الشفع، قال ابن تيمية شرع العمدة وقد تتنقل في الشفع أيضا، لكن نقول أن تنقلها في الوتر أكثر سيما ليلة 27 وقد تكون آخر ليلة. فحينئذ لا يفعل الشخص مثل ما فعل هذا الأعرابي، بل أنه إذا كان عنده عمل طوال النهار يأتي قبل الغروب وينصرف الفجر كل ليلة، لأن قد تكون في أي ليلة من العشر، كما اعتكف النبي كما في صحيح البخاري مع أصحابه في العشر الأوسط، فأوحى الله إليه أنها في العشر الأخيرة، فبينما أصحابه يجمعون رحالهم لينقلبوا إلى أهليهم. قال يعني قد نبئت يعني بالوحي أنها العشر الأخيرة، فارجعوا رحالكم. فأرجعوا رحالهم ما أطوعهم لله، مع المشقة ذيك 10 أيام واحد بيرتاح، لكن لما عرفوا أن في العشر رجعوا من غير أي تكلف. رضي الله عن أصحاب محمد، رضي الله عنهم أرضاهم، ما أصبرهم عن العبادة وتحري تلك الليلة الشريفة الكريمة. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة من لا تستطيع حتى اعتكاف الجزئي،
ما تستطيع.
وعندها أعمال في النهار وجزء من الليل، فحينئذ تجتهد هذه الطبقة في صلاة العشاء. فقد جاء في الحديث عند ابن خزيمة وغيره حديث محتمل للتحسين: من صلى العشاء في جماعة نال حظه من ليلة القدر، لأن النبي قال كما في صحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل. وإن استطاع حينئذ يصلي مع الإمام حتى ينصرف، لا ينتبه، لا ينصرف معه من الأولى. هذا في عند المتأخرين من أهل العلم قالوا يصلي 4 ركعات ثم يرجعون يرتاحون ساعة ونصف ثم يرجعون المسجد، ولا كان الأمر على الاتصال. فالمقصود يقعد في المسجد يقرأ قرآن حتى يجي الإمام مرة ثانية ويصلي معه حتى الساعة 3 أو سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي ينصرف من الثانية، وليس يصلي 4 ركعات وينصرف. كما سمعت مفتي بالأمس شخص يفتي يقول لو صلى مع الإمام 4 وراح خلاص كتب لي كأنه قام الليل كله. لا، من صلى مع الإمام على التحقيق إلى أن يوتر، نعم إلى أن يسلم في الأخيرة حتى لو كانوا إمامين. فالعبرة بالانتهاء من الصلاة. وأنبه على محدثة قامت في قلوب كثير من الناس لا يشعرون بها. بعض الناس صار لهم التواء في الفهم في رمضان نساء ورجالا. أما النساء أو بعض النساء أو بعض الناس يظن أن رمضان هبة الله في وقت المغرب، فإنه يطول في وقت المغرب من الله منها كذا، فتجلس المرأة تغسل صحونها وتشرف على بيتها قبل 3 صلوات تراويح، وكل ما حدث نفسها أن تكبر المغرب تقول باقي وقت، الحمد لله وسع الوقت في إيش؟ في رمضان. وليس الأمر كذلك، هذا اجتهاد من علمائنا أنه يؤخر الأذان نصف ساعة، وإلا قد دخل الوقت، لأنهم يرون كشيخنا بن باز يجوز التأذين بعد دخول الوقت. فالنبي أذن كما في سنة أبي داود لما فاتته صلاة الفجر بعد دخول الوقت، فاجتهد الشيخ فقال لا بأس يكبرون. لكن بعض النساء لم يفهم ذلك وظن أن الوقت يأتي بعد نصف ساعة، فصارت تتهاون وتصلي المغرب بعد خروج وقتها. وحينئذ قال عمر بن الخطاب: من صلى الصلاة بعد خروج وقتها، أو من الكبائر أداء الصلاة بعد خروج وقتها عياذا بالله. فلتنتبه النساء ولتصلي ولتعلم أن هذا اجتهاد العلماء لأجل يوسعون على الناس ويذهبون للعشاء والتراويح مستريحين، وإلا قد دخل الوقت وإنما أخر الأذان لهذا الاجتهاد، وإلا الوقت الأذان دخل قبله. الثاني أن البعض يظن أن سبحان الله يعني في آخر العشر الأخيرة من رمضان أنعم الله على الأمة بصلاة ثانية غير التراويح اسمها القيام، فصار البعض يظن كذا: أول الليل صلاة اسمها تراويح، آخر الليل صلاة اسمها قيام، فيجعلون اصطلاح شرعي ليس عرفي. والشرع أنها كلها تراويح وقيام صيام، تبدأ من بعد العشاء إلى أن يستريح الناس إلى أن يرجعوا فيصلوا وراء الإمام الأخيرة، ثم يسلموا في الثالثة والثالثة لربع، فهذا كله يسمى قيام رمضان. فالخطأ حينئذ أن يعتقد هؤلاء الناس إن الله زادنا في عشر أواخر صلاة أخرى اسمها القيام، وإنما هي تابعة للتراويح، كلها تراويح كلها تسمى قيام رمضان. فلا ينبغي الفصل واعتقاد أن هذه الصلاة غير هذه الصلاة. ألم ترى أن الإمام يصلي ثم يواصل ويستريحون ويصلي ويكمل الـ11؟ إذن هي صلاة واحدة، فلا يخترجن في نفسك أنها صلاتين، فهذا الاعتقاد خاطئ، بل هي صلاة واحدة اسمها قيام رمضان، سميها التراويح. نعم صار عرف عند الناس، صار سمى في آخر الليل قيام والأولى تراويح، لكن ماذا يقصدون؟ إن كانوا يقصدون أنها تختلف عنها فغلط، إن كانوا يعتقدون أنها واحد فصواب، لكن حتى لا يؤول الاصطلاح إلى التفرقة ليسموها قيام أو تراويح كلها، حتى لا يختلط الأمر. فابن تيمية ذكرنا في قاعة الاصطلاح أن الاصطلاح الأصل فيه الجواز، إلا إذا آل ما لا يحمد في الشرع، والمآل من تحريف للشرع غير ولو غير مقصود. حينئذ تأتي الطبقة الثالثة الذين هم كما ذكرنا لا يستطيعون حتى الاعتكاف الجزئي، فيصلوا العشاء، يصلوا وراء الإمام كم إلى أن ينصرف، انصرفوا من وراء الإمام الساعة 3:45، ماذا يصنعون؟ هل يجوز من 3:45 إلى 5:05 أن يصلون، أو الأفضل أن يقتصروا على وترهم وراء الإمام؟ هنا رسول الله قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيش؟ وترا. فالأفضل أن يقتصروا على وتر الإمام خلفه، ويقروا قرآن ويستغفروا ويسبحوا ويدعوا اللهم لك عفوت كل عفو عني إلى أن يطلع الفجر، السلام يا عثمان، حتى ما يطلع الفجر. لكن أحيانا العبادة المرجوحة أو الأقل قد يكون لها نفع في النفس، مثل ما ذكر رافع بن خديج من الصحابة، قال إني أوتر ثم يكون لي حظ أن أقوم، فحينئذ أصلي شفعا حتى يؤذن الفجر. وهذا القول راجح، لأن الإمام أحمد يحكي يذكر عن النبي أنه كان يشفع بعد الوتر ركعتين جالسا، فللإنسان حينئذ يصنع ذلك، سيما إذا ذهب إلى البيت وخالط الأولاد وخالط سهرانين يلعبون وخالط، فإذا صار في داخل صلاة فلربما عصم نفسه من الانصراف عن ما هو بصدره من ذكر ودعاء، فله أن يصنع كما قال رافع بن خديج. القول الثاني عن الصحابة كقول علي وابن عمر أنه يوتر في بيته حتى يشفع تلك الركعة وراء الإمام، ثم يصبح شفع، ثم يكمل حتى يوتر قبيل الفجر مثلا، لكن ما قاله رافع بن خديج أرجح، لأن ما وجدنا ذلك عن النبي، وجدنا عن النبي أنه يصلي شفعا بعد الوتر، وكان يقول لا وتران في ليلة صلى الله عليه وسلم. فمن انصرف حينئذ فله أن يشفع الصلاة ويصلي ولو بألف ركعة بألف آية جالسا مثلا، وله أن يحمل المصحف. فقد روى البخاري تعليقا عن عائشة أن مولاها كان يحمل المصحف يقرأ بها في رمضان. وننبه إخواننا الذين يتابعون الإمام حاملين المصحف أن هذا العمل صواب لو كنت وراء الإمام مباشرة، يثبت ذلك عن الصحابة، وكان منهم من يحمل المصحف ليراجع الإمام إذا أخطأ، لكن ما ورد أن الصحابة البعيدين عن الإمام يرفعون لمتابعة الإمام، فإن هذا يشغلهم عن وضع اليدين هكذا والنظر في وين مقام وضوء السجود، فهذه الهيئة ما لها داعي وليس من الصلاة، فيشغلهم عن هذا.
أما جاء أثران، أثر في حمل المصحف في الإمام حديث عائشة، وأثر في المأموم وراء الإمام ليفتح عليه حمل المصحف. أما يكون في الممسرة والميمنة شخص ماسك المصحف ويقلب، وش الفائدة من هذا؟ إنه سيترك سنة في الصلاة. سموها لي القبض، النظر في موضع السجود، الانشغال. نعم الانشغال بذلك، انه في خط، ايش معنى سجده هذا وليش، وينصرف عن الفهم. فعلى المسلم حينئذ ان يطيع السلف في عمله، وليكثر في ذكرهم الشريفه من ان يقول اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، في زياده كريم عند الترمذي لكنها شاذه، والنص الصحيح اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ايهما افضل، استغراق الوقت كله قران كما في الحديث من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هذا الحديث لا يصح، بل الأفضل أن يخلط الدعاء مع القرآن. لأن النبي قال لعائشة الله يرضى عنها لما قالت يا رسول الله أرأيت لو وافقت ليلة القدر ماذا أقول، فقال قول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، ولم يقل خلي قولك كله قرآن قرآن قرآن، بل يخلط بدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب. ليلة مباركة أنزل الله القرآن كله فيها بليلة العزة، سماء الدنيا فيها يفرق كل أمر حكيم، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. وحينئذ مما يشجعك على قيام ليلة القدر واستغراق الوقت بعيدا عن نزهة في الأسواق وإضاعة الوقت في قيل وقال وما لا يحصل من الرسائل والكلام في الجوال والنقال، أنك تستحي من كم الملائكة الهائل الذي يخالطك في الأرض. فقد حسن شيخنا الألباني رحمه الله حديث إن الملائكة لما قال الله تنزل الملائكة ينزلون، ليش ينزلون بكثرة في الأرض حتى يكون مثل عدد الحصى، ينزلون يسلمون على المصلين ويسلمون على الذاكرين، لا يسلمون على الغافلين المعرضين المتقلبين في معصية رب العالمين. فإنه يحس الإنسان الكيلة بهجة في قلبه عجيبة، فلعل ملكا ألقى عليه السلام، فإن الملك لم يقول السلام عليك وهو لا يشعر، يعني اسم السلام عليك، سلمك الله من كل مكروه، ومن مكروه الكرب والحزن، فيجد انشراح. حتى صاحب الحزن المؤمن يجد انشراح لعلهم تسليم الملائكة عليه، حتى جبريل ينزل كيل الروح هو جبريل عليه السلام. فحينئذ يستحي العبد في خضم هذا التكوين الإلهي شريف القدر، نعم رفيع الحال من نزول الملائكة وجبريل، أن يكون من الغافلين، من المتسكعين في الأسواق، من الناظرين إلى ما حرم رب العباد، أو السامعين لما أنكره العلماء واتفقوا على إنكاره من غيبة أو سماع محرم أو غير ذلك. وحينئذ ينبغي أن تكون تقلباته في تلك الليلة كلها في طاعة الله. فمتى يبدأ قيام الليل في ليلة القدر في حق المسافر؟ مسافر سافر في الطريق صلى المغرب والعشاء، قال خلينا نقعد نقوم الليل، لا يصلح. على الصحيح أن يقوم الليل في وقت المغرب. قال ابن حجر فتح الباري أجمع العلماء على أن قيام الليل يبدأ بعد دخول وقت العشاء، فلينتظر، فإذا دخل العشاء يقوم الليل في سفره إذا كان قد جن في البرية ويريد أن يصلي ما شاء الله وامرأته، فأن يكون مسافرين سفر طويل، فلا يصلح أنه يصلي جمع تقديم عند المحطة ثم يبدأون يقومون في وقت، وإن كان قال بعض المتأخرين بذلك، لكن سبقوا بالإجماع، أجمعوا أن وقت قيام الليل يبدأ مع دخول وقت العشاء، نقل الإجماع الحافظ بن حجر فتح الباري. فلا يصلح لمن صلى المغرب والعشاء تقديم في السفر أن يبدأ يقوم تلك الليلة إلا إذا دخل وقت العشاء. وقد جمع البيهقي جمع حسن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يصلون وراءه التراويح
فقال أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلى مكتوبة. وما رواه الترمذي في جامعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فجمع البيهقي جمعا حسنا فقال من كان قارئا سواء في ليلة القدر أو التراويح قارئا جيدا مجودا نشيطا فليصلي في منزله، فقد كان عمر يصلي في منزله. ومن كان يخشى ذهاب ذلك عنه يعني الليل وليس هو ذاك النشاط فليمن قيام ليلة وراء الإمام، فإنه من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يستعد الدعاء أن يعينه الله لقيام تلك الليلة ويستغفر الله حتى لا يحجب ويحرم، فإنه من حرمها فقد حرم. وعليه حينئذ أن يتخير أصحابه لأنه ما يحجبه عن مثل الليلة مثل صاحب السوء، وصاحب السوء قد يكون مبتدعا وقد يكون شهوانيا، والمبتدع أشر عليه من الشهواني لأنه حينئذ قسوة القلب في معاشرة المبتدع أشد، فإن منتهى البدعة في التعبد إلى غير الله. نعم، فإنه حينئذ يقسو قلبه أعظم من قسوة المعصية، ومن قسى قلبه تعطل لسانه عن ذكر الله والصلاة. عباد الله، وحينئذ وبعد هذه الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، لنبدأ إكمال ما تيسر من هذا الكتاب كشف الشبهات، والذي من خالف ما فيه من دلائل التوحيد فوقع في شبهة فأشرك فلا يقبل منه ليلة قدر ولا صوم ولا صلاة ولا حج ولا صدقات، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيا حسرة على قوم ترى مشاهد يصلون في مسجد 600,000 في بعض البلدان حول هذه البلاد، 600,000 أو يصلون ربما المليون. نعم، ثم أنهم بعد أن يؤدوا التراويح وقيام ليلة القدر والصلاة يذهبون لشبابيك الأضرحة يستغيثون بها ليلة القدر، يا سيدي فلان في هذه الليلة الشريفة اشفع علينا الله عياذا بالله، فيشرك. فعلى هذا تنفعه ليلة القدر؟ كلا، لا والله ما تنفع. أو يبتدع فيقعد في أهازيج مشبك يديه مع من هو مثله، تقدم تارة تأخر كارة يقفز تارة، وهازيج وأدعية مخترعة في ليلة القدر ما أنزل الله بها من سلطان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد أتقبل منه ليلة القدر على هذا الابتداع؟ عياذا بالله. فأحمد الله على نعمة السنة ونعمة الأمن في هذا البلاد والتوحيد، نشكر الله على نعمة الأمن، فإن نؤدي هذه الصلوات في ليلة القدر آمنين مطمئنين. وحينئذ رسالة لإخواننا رجال الأمن ممن قل فقهه وهو ينظر إلى رجل الأمن في ضم الزحام يؤشر بقوة ويوقف كذا فيقول متمتما في نفسه متبسم الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به، الناس في قيامه في صياح وفي لا إله إلا الله، ما أجهل هذا المتهكم برجل الأمن. والله يا أخي أنه لولا الله ثم هذا الرجل من رجال الأمن ممن ينظم السير أو يحفظ العرض ويحفظ الدم بإذن الله لرأيت الناس حيصة بيصة امتنعوا حتى عن الأمن وهم يصلون، كما في البلدان تعطل فيها الأمن فلم يتنعموا بتراويح ولم يتنعموا بقيام القدر ولا بحج حتى وعمره. ولذلك عطف الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر على أركان الإسلام وأن ذلك السبب لدخول الجنة. ما أطول السنين التي أخفت تلك الجماعات المسلحة والتنظيمات السرية هذا الحديث عن الناس لأنه يخالف أهواءهم، وقد حسنه شيخ الألباني وهو في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو أمامة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي يخطب خطبة. شوف كيف النبي مقصود حفظ الأمن، كيف الناس وحفظ أركان الإسلام عليهم، حدث في هذا الحديث في خطبة. وعادته إذا حدث في خطبة مقصود والله أعلم انتشار الحديث، كما حدث في حديث إنما العمل بالنيات في خطبة، كما روى الحديث عمر الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فالمقصود أن النبي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله فقال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان، فتسمى هذه أركان الإسلام. فعطف عليها الأمر بطاعة ولي الأمر، فقال وأطيعوا ذي الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. تفقهت في هذا الحديث وتدبرته، فوجدت النبي جعل هذا عطف طاعة ولي الأمر على أركان الإسلام كأنه يشير إلى فضل هذه العبادة وهي طاعة ولي الأمر، وأن بها تحفظ أركان الإسلام، إذ أنه لو وقع العصيان والتمرد والخروج على ولاة الأمر واستفزاز الناس لكراهتهم والفتن وسفك الدم، تعطل قيام ليلة القدر، تعطل الحج والعمرة، تعطل ما تعطل في ذكر البلدان التي خرجوا على السلطان، كما قال ابن تيمية وما خرج الطائفة على ولاة أمرها لمنكر رأوه إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم، يعني من ذهاب دين ودنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. المنكر خلفوه من قتل وسلب ونهب وذهاب أمر التوحيد وانشغال الناس بالدماء والفتن، أعظم من ذلك المنكر الذي ربما هو من اللمم الذي أرادوا أن يزيلوا. نسأل الله يثبتنا وإياكم، ونعتقد حينئذ أن ما يقوم به رجل الأمن هذا الحسب بين عبادة متعدية لحفظ الأمن أعظم مما لو صلى لله في تلك الليلة وترك عمله، فإنه حينئذ يتخبط الناس الفوضى ولن يستطيع أن يؤدوا صلاتهم مطمئنين لاختلال الأمن عياذا بالله. وارزق أهله من الثمرات، أولا قدم الأمن على الرزق، واجعل هذا أمن بلدا آمنا، وارزق أهله من الطيبات. فلا قيمة للرزق مع اختلال الأمن، لا يمكن أداء الدين تستحب كان كقيام ليلة القدر أو الصلوات الجمعة أو الحج مع اختلال الأمن. قال ابن عثيمين الله يرحمه العلامة، كان الرجل قبل الحكم هذا من آل سعود يخرج الرجل إلى صلاة التراويح مع قرب بيته حاملا السلاح يخاف أهل ما يرجع إليهم، واليوم يمشي من جيزان إلى تبوك آمنا في سيارته متكلما بما يضاحك به أهله آكلا شاربا لا يخاف إلا الله أو الكفر ينفجر ولا شيء، ما يخاف أحد. فنشكر الله على نعمة الأمن والأمان الذي من شكرها القيام بالعلم دراسة، سيما التوحيد الذي هو شرط لصحة عبادات العبيد في ليلة القدر. فمن قام ليلة القدر وهو مشرك يدعو غير الله يذبح غير الله فلا قيمة لقيام ليلة القدر، ولو أنه نصب رجله من أول العشاء إلى الفجر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حين يعني دعوا غير الله وذبحوا لغير الله هباء منثورا. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه قدة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن مجلس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في علمه وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالته في كشف الشبهات. قال رحمه الله انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القران ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونصدق القران ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل اولئك؟ الجواب انه لا خلاف بين العلماء كلهم
اسمع، علمنا الله وإياك ورحمنا وإياك. عندهم شبهة، قد ذكر بالغنام أن هذا الكتاب كشف الشبهات صنفه الشيخ لمثلنا أهل التوحيد يتحصنون الشرك، لم يقصد الشيخ رسالة المشركين، إنما ليحصن صاحب التوحيد من الشرك. صاحب التوحيد قد تأتي شبهة، نعم أتت قومه شبهة، فلبس عليهم الشيطان فجعلهم يصنعون أصناما لينشطوا عند النظر إليها في العبادة. فلما ماتوا لبس عليهم الشيطان أنه ما جعلها آباؤكم هنا إلا أنهم يعبدون يستشبعون بها، فلبس عليهم بالشبهة، وكانوا أهل توحيد كما ذكر ذلك ابن عباس. نعم، وجاء فجاء في عند ابن حبان وعند البخاري معلقا، جاء عن ابن عباس وآخر مرفوع، كان بين قوم نوح ومن وآدم 10 قرون في أثر كلهم على الإسلام، يعني أهل توحيد، لكن ما عندهم حصانة مثل هذا الكتاب، فاستغل الشيطان جهلهم فتنسخ العلم بينهم وعبدوا. فأنتم حينئذ من الله عليكم بمنة ليست عند قوم نوح، صنف عندكم في هذه الأمة مثل هذا الكتاب في الوقت المتأخر اللي عبد فيه الأشجار وغيرها. فهذا الكتاب جمع من القرآن والسنة الشيخ عبد الوهاب ما يحصن توحيدكم ويكشف الشبهة حتى لا يقع أحدنا في الشرك. فإن قال قائل معتد وهو لا يشعر، كما قال لي شخص رآني بالحج في مكتب الوزارة توعية بالحج، أحاضر الناس بالتوحيد في جموع كثيرة من الحجاج ولله الحمد، فاعترضني بعض الجهلة من بعض المتأثرين بالجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين أو، فقال أنت ليش قاعد تدعو للتوحيد؟ أنت شايف قدامك مشركين الآن؟ ناس حجاج جو بيت الله يقولون ربيك اللهم لبيك، تقعد تقول التوحيد والشرك وخافوا. هذا لا شك أنه كان عنده جهل. لما؟ لأنه يظن دعوة التوحيد ما تكون إلا لمن تحقق فيه الشرك. وقد تعلمنا من أثر ابن عباس أن سبب ظهور الشرك عند أهل التوحيد أنهم لا حصانة لهم بالعلم ككشف الشبهات، هذا علم تحصل به من الشرك، فتنسخ بينهم فابتلعوا تلك الشبهة الشيطانية أن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام وذ وسواع. قال ابن عباس فتنسخ العلم فعبدت، فلو كان عندهم علم لثبتوا على التوحيد، كما الشخص اللي قرأ معنا أو قرأ لوحده على بعض الأساتذة المتقنين لهذا شرح هذا الكتاب كلا شبهات، إن شاء الله سيكون عنده حسن حصان، حسن حصين من أن يشرك برب العالمين بإذن الله في هذه المهمات ذكرها الشيخ هذا الكتاب. أما قول الرجل هذا أن المشركين وينهم ما لهم وجود وأنهم جايين للعمرة جايين للحج، أنا أذكر لك موقفان وحالان قصتان متباينتان في سنين مختلفة تدل على غلط هذا الشخص الذي تهجم علينا وقال أنت ليش قاعد تدعو للتوحيد؟ أدعوهم ليش؟ يعني مثلا لفضل التبسم في وجه أخيك، فقه الأذكار، اسمه هذا مثل يعني حق الجار، أدب معاشرة الرجل لامرأته، أدب الإخوان مع بعض إلى آخره. إيش توحيد شرك؟ ما توحيد شرك؟ نعوذ بالله من جهل هذا الشخص. ففي نفس السنة اللي قال لي هذا الكلام كنت أمشي في بعض ساحات الحرم المكي، ثم وقعت عيني وأبصرت شخص من أعراب بعض البلدان التي جاءت تؤدي مناسك الحج، فسبحان الله وقع في قلبي أن أكلمه، وليس والله من باب التحدي لهذا الشخص الذي منعني من أراد يمنعني بيان التوحيد للناس، ولكن والله جاءت كذا، فسلمت عليه ومن كلمة لكلمة فجرع لساني أن أسأله. قلت الآن إذا أردت أن أدعو الضريح هذا الذي تذكره يعني أو يذكر عندكم لابد أسافر إليه وخاطب عند القبر، أو لو دعوته من هنا عند الكعبة أجابني قبل الشفاعة؟ قال لا أدعوه من هنا،
يسمعك الولي الفلاني، فدعوته للتوحيد والحمد لله. بالأمس القريب قبل يومين أو ثلاث عزمت على العمرة وراوت نفسي وتساءل كما تساءلون أنتم متى يكون زحام متى إلى آخره، فدللت على العشاء على ما بعد التراويح أنه خفيف القدم، فعزمت سبحان الله فتأخرت قدمي لعارض، فقمت قبل الفجر فذهبت إلى العمرة مع سائل. كل ما أردنا أن ندخل من باب أو من طريق للحرم ليؤدي عمرة وارجع واستريح بعد العمرة، وإذا بكل مكان قد حصل له فيه توجيه بالحجز، يعني حجز الطرقات خوفا من الجهاز الأمني على الناس، هم مشاة لا تدعمهم السيارات فمنعت، فمن هنا وهنا 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 بالسيارة حتى ألجأنا المكان إلى مضيق في أحد حواري مكة، فوجدت بجانبه مسجد ونزل الأهل يصلون وأنا قعدت في السيارة مع السائق. رمقنا أناس مجموعة أيضا من أعراب بعض الدول التي ليست بعيدة، فذكرت يعني دعوة الرسول في مكة للتوحيد، فقلت أذهب وأدعوهم للتوحيد. سلمت عليهم، طلعوا عمار بيت الله راح جايين للعمرة في رمضان، عمرة في ذات الحجة، ولا شك كانوا يدبون وكانوا. فقلت بعد أن تلطفت معهم بالكلام والحديث، قلت ما هو الضريح الذي هو بارز يعني في بلدكم؟ فقالوا سيدي فلان، مباشرة من شدة الاحتفاء به. فقلت لهم يقبل النذر؟ قال نعم يقبل النذر. طيب يقبل الشفاعة لو قلت اشفع لي؟ قال نعم يقبل الشفاعة. طبعا ما فرقوا بين تذهب إليه ومن هنا من مكة فادعوه يشفع لك. فقلت له نفس العبارة اللي درستموها أنتم معي قبل أسابيع، العبارة قالها الشيخ المباركة وأعطاني تمهيد، لأنه خشي بالأسئلة هذه أن أكون يعني من الوهابية أو من دعاة التوحيد. فقال اسمع ترى هذول من آل البيت وعندهم جاه عند الله، هذا الضريح اللي عندنا يعني. فحينئذ جنح إلى التفريق بين هذا الذي يدعوه وكفار قريش في مكة اللي كان يدعون من أحجار، فقدم هذه المقدمة هذه قبل ثلاثة أيام يومين، قال لي ترى هذول لهم جاه يعني عند الله البيت. انتبه أي لا تقيس أنا تقول يعني مشركين زي اللي كانوا يعبدون هبل واللات في مكة قبل 1400 من السنين، فنحن عن هذا معتزلين، وإنما نعبد ناس لهم جاه عند رب العالمين من آل البيت. فاكتفيت بكلمة من هذا الكتاب المبارك تعلمتها من الشيخ عبد الوهاب كما تعلمتموها أنتم أثناء قراءتنا لهذا الكتاب المبارك، ولكني صادفت رجل ليس من أصحاب اللذة والخصومة، ولا كان والله ما انتهيت معه، كان فيه فطرة طيبة سبحان الله يعني يقبل الحق. قلت له إني سائلك سؤال، أرأيت لو كنت تقول يا الله اغفر لي فدعوت الله فوق عرشه، يا رب اغفر لي، ثم تارة أخرى دعوتها الضريح فقلت يا صاحب الضريح يا حسين يا كذا اشفع، أما ترى أنك دعوته وعبدته فأشركت؟ والله مباشر قال هذا شرك صحيح، فتراجع وأثنى وقال كدنا أن يفوتنا ذلك، أني حدثت نفسي قبل أن تأتيني أن أطلع الفندق هذا المتواضع، لأنه كان بعيد كل ما بعد الحرم يكون ثمن أرخص، فيأتون الفقراء من البلدان الأخرى يروحون بعيدين يسكنون في حواري من أجل رخص الثمن. فقال قبل أن تأتينا كنت أحدث نفسي خلاص أطلع الفندق وألعب بجوالي، يعني يقصد أنه يخبط فيه شوي قبل يجيب النوم. قال فجئت يعني فأسعفتني بهذا الخير الذي ما خطر على بالي من قبل. فالمقصود هذا سند عالي لكم أنه لا زال من يدعو غير الله ويذبح غير الله وأن في تقصير من أهل التوحيد، لا زال في تقصير، فلا بد أن نبذل الجهد في تعليمه. والدولة ما قصرت، جعلت وزارة الإسلامية الآن دعاة في العمرة ودعاة في الحج، لكن كل إنسان يحمل التوحيد ودرس مثل هذا الكتاب ينبغي أن يدعو باللطف، ادعو لسيد ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسمع شفتهم هذه الآن، يقولون ليش تحكمون علينا بالشرك لدعائنا البدوي وطلبنا الشفاعة به عند الله وتسميتكم هذا عبادة له والشرك؟ نحن ليس مشركين. شوف منهم المشركين، يقول لك المشركون هو اللي كذب القرآن، مثل كفار قريش قالوا السحر، قال نبي ساحر، نحن ما كذبنا القرآن. إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون لا إله إلا الله، ونحن نشهد لا إله إلا الله. يكذبون الرسول، ونحن نؤمن بالرسول، نحبه محمد رسول الله نحبه، وينكرون البعث ونحن لا ننكر البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث. هاي هذا وش تجاوب له؟ وش تجاوب؟ تقول له حينئذ لا خلاف كما قال الشيخ عبد الوهاب، لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق الرسول في شيء، يعني في إجمال يقول أنا مصدق الرسول، لكن جيت عند التفصيل فوجدت يصدق الرسول في شيء ويكذب في شيء آخر أنه كافر. صحيح، لو صدق الرسول في صلاة الفجر والظهر والعصر وأنكر صلاة الفجر كافر. صحيح، لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أقر بالتوحيد، قال أنا أقول لا إله إلا يعبد إلا الله، لكن ارتد فجحد الصلاة، قال ما عن المسلمين صلاة، هذه تعب مشقة، كافر لا شك. وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه كما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، صوم رمضان قال ما في صوم رمضان مشقة، هذا 12 ساعة يقعد ما يأكل ولا شيء وجحد الصوم قال هذا مشقة عياذا بالله، أو قال كجاحد الصلاة الزكاة كانت تدفع للنبي، أما نحن ما هناك من ندفعها له، فجحد فقاتله بكر الصديق وحاربهم حرب تسمى الردة. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي للحج، أليس أنزل الله ومن كفر فإن الله غني؟ إذا من جحد الحج فإن الله غني على العالمين. ثم قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث، افرض قال صوم رمضان ومن القرآن وحب النبي أقول لا إله إلا الله لكن الناس يبعثوا، لا صار تراب عظام نخرة ما يبعثوا، كافر بالإجماع وحل دمه وماله. فإذا كيف تقول لي أنت الآن أنا أؤمن بالرسول وأقول لا إله إلا الله ثم تشرك؟ فإنك جحدت الآيات الآمرة بالتوحيد كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله إلهكم إله واحد، فجعلتم إلهين تارة تدعو البدوي وتارة تدعو الله، فهذا حينئذ جحود القرآن. وجحد البعث كفر. طيب فكيف من آمن بالقرآن والنبي وجحد التوحيد ولا هو أفضل من إيش من الحج ولا أكفره؟ بين باب أولى وطريقة جحوده أنه يدعو الله ويدعو معه غيره بزعم طلب الشفاعة فوقع في الشرك. أليس هذا كمن لو لم يؤمن بالقرآن؟ أليس قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه أدخله الله النار؟ إذن من قال لا إله إلا الله قالها ودعا غير الله لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه ما كفر ما يعبد من دونه، فحين يعرض الخلود في النار. نعم، قال وثمته عليه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أرأيت كيف؟ فمن آمن بالرسول لكن جحد بشيء مما جاء على الرسول أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسلم من الكفر عياذا بالله. واعتدنا للكافرين فقد كفرهم الله قال هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. لكن العلماء يقولون في التكفير لا نكفر إلا من أنكر شيئا يعلم من الدين بالضرورة. خايفين العلماء هنا من الشبهة في الجحود. أما يعلم من الدين بالضرورة كمن جحد الحج وجحد الصلاة وجحد كل ما يعلم من الدين بالضرورة فإنه حينئذ يكفر. أما شيء ملتبس يحتمل نعم وحصل له شبهة فيه فأنكره فإن هذا لا يكفرون به العلماء نعم كما يكفرون بإيش ما يعلم من الدين إيش جحود بتنتفي الشبهة. لأن ما نعمل تكفير الشبهة وإيش والجهل الإكراه نعم والخطأ اللهم أنت عبدي من ربك ونحو ذلك. فإن كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرناها ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا اقرأ إذا كنت يعني يجحد الزكاة كما يجحد أبو بكر الصديق فكفرهم أبو بكر وحاربهم وحارب المرتدين. يكفر بالزكاة ولا يكفر بالتوحيد إذا جحد تلك إذا قسمة ضيزة. هذا مقصود الشيخ. نعم
سبحان الله ما أعجب هذا.
نعم طيب أكمل. كلام في غاية القوة من الإمام المجدد محمد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب. يعني يقولون يقول لهم هؤلاء من بني حنيفة لمن أعلنوا الإقرار بنبوة مسيلمة الكذاب مع كون مقرين بين النبي رسول والقرآن حق والسنة حق لكن قالوا مسيلمة أيضا حق فحينئذ كفرهم الصحابة كفرهم. إذا كان من رفع رجل رتبة النبي وهو مسيلمة قال أنا شريك محمد في الرسالة نعم وما جحد مسيلمة نبوة النبي قال هو نبي وأنا نبي فجعل نفسه مرتبة النبي كفر هذا وحل دمه وقاتله الصحابة وقتله وحشي لم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. طيب فكيف إذن من ربع شمسان ويوسف أو صحابيا أو نبيا عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين مرتبة الجبار إذا كان وجعلوا مسيلمة الكذاب في مرتبة النبي كفر فكيف من جعل الضريع هذا يدعى من دون الله ويذبح له فجعل مرتبة الجبار جبار السماوات والأرض لا يكفر؟ كلا، تلك إذن قسمة ضيزة، فما أعظم شأنه. وقد قال الله كذلك: يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فتبين أن من قال مثل أصحاب مسيلمة: نؤمن بالزكاة، نؤمن بالصلاة، نؤمن بالحج، ويجون يعتكفون 10 أواخر، يمكن كل شيء يسوونه، إلا أن يقولوا ترى مسيلمة شريك النبي كفروه. طيب ولا يقول عبد القادر الجيلاني شريك الله؟ نعم. أو يقول كما يقول حبيب الجبري اليوم بشقوب الأشنع منهم: إن في الكون أولياء يدبرون الكون مع الله، أليس هذا كفر؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية. كفر حتى ما قال أبو جهل أبو لهب، لكانوا يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية. نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قصة مسيلمة أن الشيطان استهواه، حب الرياسة، حب الرياسة، وش اللي به قلبه؟ فرأى الناس ينصرفون رسول الله محمد، قال والله فيها جميلة دي، أنا أدعي النبوة، وش يدريهم الناس؟ مو الرسول يقول للناس جاني الوحي جاني الوحي، وما أقول لهم جاني الوحي جاني ما يدري، غباء. الله يقول: قل هل من أدلكم على من تنزل عليه الشياطين؟ على من؟ كل أفاه. فرق النبي لما يقول أنا الآن جاني وحي فنصدقه، وبين مسيلمة لأنه مفتري كذاب، فرق. لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، كيف يستوون يعني؟ هذا تنزل عليه الشياطين مسيلمة يكذب، وقال أوريكم أنا كيف نبواتي. بدأ بالقرآن ثم انتهى إلى التفل في الغيران أو الآبار. طيب القرآن، فانفضل يا سيد. قال سورة، قال: والحارثات حرثا، والبادرات بردا، والزارعات زرعا، والطاحنات طحنا، فالخابزات خبزا. هذه سورة، وش وراء هذا كله؟ نعم، وهكذا. طيب جاء يذكر النبي يعني تفل في شو اسمه هذه، اي نعم، في يعني الثريد مع هذا، وتكاثر والطبخ واكل وعسكر. فجاء شافه كذا مسيلمة، ترى يا نبي الله ترى البير الماء فيه قليل، تفل غار مر يبس مر بجب. هذا الافاك حينئذ يستوي مع النبي الذي من أول وهلة أقام الحج عليهم بأبي وأمي. خرج مسلم في صحيحه أن الله لما أنزل على نبيه في مكة: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا وقال: واصبح. فاجتمعت قريش، حتى كان الذي لا يستطيع أن يأتي أرسل من يأتيه بالخبر كجارية، فاجتمعوا كبيرهم صغيرهم ذكراهم ثانهم سيدهم عبيدهم. قال: أرأيتكم لو أني أن أخبرتكم أن خيلا ستغير من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قال: ما جربنا عليك كذب. رعى لهم من قبل، من قبل أن يقول الكلمة، سنين هم جربين في يعطونهم قراريطهم ويرعالهم غنمهم، ما سمعوا منه كذبة واحدة ولا سمرة واحدة في محرم وخمر أو يدعونه بالصادق الأمين. قال: لا، ما سمعنا من كذبة. قال: خلاص، فدام صدقيني يعني هل يمكن أصدق معكم وأكذب على الله؟ هذه إحدى الكبر كما قال هرقل. فقال: إني نذير لكم، أوحى الله لي أن أنذركم من الشرك إذا بقيتم فيه من عذاب أليم. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جماعة، فانزل ثبت يدا بلا كما تعلمون. طيب مسيلمة تسمعون كذبه، وأن الرسول كذب قبل أن يتكلم. فروى أبو داود في سننه حديث يرد على القديانية ويرد على مسيلمة، وأن أحمد مرزا غلام القدياني يمكن يكون رسول يكتشف أنه هو بعد محمد. فقلتها لأحد متأثرين بالقديانية فصدم بالحديث، و
تبحلقت عيناه. هذا حديث قلت نعم حديث، الحمد لله كان رجع إلى صوابه. خرج أبو داود في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، لا مسيلم ولا أحمد مرزا غرام قلياني. فكذب، كذب على الصحابة على الناس لما قال أنا نبي بعد الرسول محمد. وقال كما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماذا لي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون ويقولون لولا هذه اللبنة، يعني قصر جميل مشيت خرجت منه لبنة، طبعا الناس يقول لو دخلوا وجب وصار قصر، فأنا هذه اللبنة يعني ولا نبي بعدي. فحينئذ ميز الناس وقيمت عليهم حجة، لكن الكبر أخذ قلوبهم كأبي لهب أنه هذا صادق، وكما قال هرقل إذن لن يكذب، لن يصدق مع الناس ويكذب على الله، لكن مع كبرهم لكبرهم امتنعوا من الشهادتين، فعاندوا الرسول حتى جاءه آية القمر وانشق القمر، حتى بطش بهم بطشة الأولى في بدر، وتوالت عليهم ولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ولا فلا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. فحينئذ تعرف أنه كبر استولى على كفار قريش، وإلا فقد قحطوا حتى جاءوا إلى النبي بعد ما أكلوا الجلود، فقالوا يا رسول الله يا محمد نسألك الله نسألك يعني أن تشفع لنا أو تدعو لنا الله، والرحم بيننا وبينك رحم. طيب ليه جئين الرسول تقول بيننا وبينك عاسين لكم عاندتوه والله قحط بلادكم وأكلتم الجلود من أجل كفركم، فآمنوا. لم يؤمنوا كبرا، إذا كانوا من جنس اليهود. نعم، هذه فائدة عظيمة عض عليها بالنواجذ، أنهم لم جهلهم كبر عندهم، لأن النبي صادق أمين ولم يكونوا في تصديقه بالتوحيد من المصدقين، بل كذبوه، قالوا سحر ساحر كاذب كذاب افتراه. فليأتوا بعشر سور مفتريات فلم يستطيعوا، يأتوا بسورة مثله لم يستطيعوا، فأصروا وما آمنوا كبرا وعتوا وبغيا في الأرض غير حق. إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله بعد شوال، في شوال إن شاء الله. نعم في شوال نلتقيكم، ونظرا لانشغالكم بالقدر والعشر والاعتكافكم فنتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في شوال. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم أصلح لنا دينا الذي عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا واجز خير، واحفظ قادتنا ولاة أمورنا. اللهم أراد في بلادنا شرا فمكر مكرا كبارا سرا أو نهارا أو جهارا، فاللهم يا تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم ارفع صوتك. أعد السؤال لو سمحت.
قد ذكرتم أن البدع أكبر الكبائر.
نعم.
وحديث شفاعة لأهل الكبائر أمتي، فهل يدخل المبتدع الذي لم يصل لحد الشرك في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث صحيح، خرج أبو داود في سننه، وهو قول النبي في فضل هذه الأمة وتمييزها عن الأمة السابقة وفضل نبيها عليها الذي فضله الله. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعتي، إني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فحينئذ من كان يشرك بالله جل في علاه فيدعو غيره ويذبح لغيره فهو غير داخل في هذه الشفاعة. أما أهل البدع فعلى قسمين، فمنهم من يأتي البدع الكفرية كالقول بالحلول والاتحاد، فهذا كفر أكبر. قال الأجري في كتاب الشريعة: الحلولية كفار، وهم الذين يقولون الله في كل مكان، فهذول لا يقبل منه. هناك من يفعل أثناء عباداته بدعة لكن لم تخرجه من الملة، فهذا حينئذ ما دام أنه لم يشرك هذا قد يكون معرض لشفاعة النبي ما دام أنه وحد الله ولم يشرك به شيئا. نعم.
أحسن الله إليك. كيف نتعامل مع من يرى الإنكار على نية الحكام في غيبته؟
يا أخي أنا مستغرب من هالمسألة، والله لا يكاد ينقضي عجبي. أثيرت في الآونة الأخيرة يمكن قبل 7 أو 5 سنين من الآن مسألة الإنكار العلني. وش يقولون؟ يقولون النصح العلني أو الإنكار العلني. سؤالي لهؤلاء أنشدكم بالله، أصل الإنكار يكون على صاحب المنكر أو على من إن تحدث معه بالمنكر الذي يختلف لم يسمعه صاحب المنكر، يعني في المجالس مثلا صاحب المنكر؟ ويدل على ذلك الفائدة التي ذكرها شيخنا الفوزان، والله سبحان الله يعني قبل أيام من ذكرها وقعت في نفسي وذكرتها بعد الدروس، وأن موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون ينكر عليه الشرك، هل نصح موسى نصح علني أو إنكار علني؟ راح لبني إسرائيل، شفت فرعون كيف يعبد، يقول أنا إلهكم ويتأهلون ويؤلهونه، شفتم كيف يا بني إسرائيل؟ هل فذهب أنكر على فرعون إنكار على شعب بني إسرائيل إنكار علني على فرعون، ولا راح فرعون؟ لأن أصل الإنكار لا ليس له فائدة إلا إذا وصلته لصاحب إيش؟ صحيح. طيب، فإذا ما وصلته لصاحب المنكر كنت عملت ما جاء في القرآن في إنكار الأنبياء على النمرود كإبراهيم وموسى على فرعون ورسائل النبي هرقل عظيم الروم، كنت عملت بالسنة هنا؟ لا، لأن كل ما فيه أنك زرعت الكراهية في قلوب الناس على هذا ولي الأمر، هو ليه داري الشيء المسألة. نعم. فمارس بعضهم الإنكار علي في تلك البلاد بقوله، بدأ يعني يمارسه، كيف إن الجوازات لأخطأت في هذا النظام. طيب الجوازات نائب ولي أمر، فإذا ذميتها ذميته لأمر لعينها، وأنها طيب وين هذا لمين؟ يقول هذا للشعب الرسالة. طيب وليش ما أرسلتها لمدير عام للجوازات أو للملك نفسه هناك في تلك البلاد حتى يستفيد لو كان عندك حديث يغير نظام الجوازات يعني؟ فإذا إيش الفائدة؟ رأيت أنها من الشيطان يريد أن يحدث فتنة الخروج إبليس، فأتاها بصورة النصح العالمي والإنكار العالمي، وهي ليس إنكار على الشخص المناط به الأمر كولي الأمر، لأن الله قال كما قال شيخنا صالح الفوزان اذهب إلى فرعون، ما قال اذهب إلى بني إسرائيل وانكر على فرعون إنكار علني. مساكين لو فعل موسى بهم هذا جبار فرعون، والله لو راح قال فرعون يتألى كيف تسكت له، طلعوا بيقابلوا فرعون قطع رؤوسهم وقطع، لكن الله حكيم خلى موسى هذا ابن فرعون يقوم على الآيات في المجلس. إذن لا يسمى هذا نصح ولا إنكار، الحقيقة فتنة وبس، فتنة وغيبة ونميمة. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. حسنه شيخنا الألباني، قالوا المخالفون من الخوارج هذا حديث في إسناده يعني نظر ولا يصح، سلمنا على ما فيه من علة، لو سلمنا يعني أليس الحديث إذا كان فيه ضعف مرفوعا وأويد بكلام الصحابة
يرتفع الحسن. أليس ابن عباس قال إن كنت ولا بد ناصحا فبينك وبينه؟ أليس ما ذكروا من أنهم أنكروا في مجالس دون ولي الأمر أن هذا من باب وقاء العين الذي لا عموم لها، بل ما وقع من إنكار على الحقيقة كما قال ابن عثيمين في مجالس السلطان كانت لقد غيرتم يا أبا سعيد، أو كما قال قالنا ما نعلم خير ما تعلم، كله في مجلس السلطان. نعم، فجعلوا من ذلك أصل، جعلوا من المتشابه أصل، فلم يردوا المتشابه إلى المحكم. وطريقة الزائغين هي رد المتشابه، هي المرد المحكم للمتشابه. وطريقة الراسخين في العلم كما قال الله في سورة عمران قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فإيش يتبعون المتشابه الراسخون، والراسخون في العلم يقول آمنا به، فهم يردون المتشابه للمحكم. هذه محكمات. أكثر من صحابي أمر بالنصح السري دون العلني، لأنه طريق الخروج، حتى لو ما كان عندك ولا حديث في الخروج على ولي الأمر ولا حديث. مقاصد الشريعة من أن الله جعل أو نهى عن ما يتذرع به للمنكر أو للشرك. نهى الله عز وجل عن خلوة المرأة لإيش؟ زنا، سفرها بغير محرم كذلك، المائدة فيها خمر كذلك، أن تصلي في مسجد فيه ضريح كذلك. كذلك لما تطعن في السلطان وتعيبه وتعيب قراراته وتزرع كراهية الناس فيه، ذريع ليش؟ واضح؟ للخروج عليه. والفتن كما حصل في تونس ومصر كذا بدأوا يذكروا مثال بالسلطان، فتنة بالحاج في الجزائر، وفتنة السبائية عبد الله بن سبع لما قال أؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر وطعنوا على ولي الأمر. وسعودي تائب من الطب جزاه الله خير كان له سبب، كان سبب في نجاح كثير من المحاضرات القيتة بالسورية، يعني لأنه ذكر لي وقد كان معهم كيف كانوا يسمعون. قال كانوا يأمرون أن نذهب لابن عثيمين وابن باز نطلب عندهم العلم وبحرص، ثم يقولون إذا ثاب الناس إليكم وأنكم عندكم علم فلا تتركوا مغرز إبرة تطعنوا فيه على ولي الأمر، فافعلوا مستغلين ثقة الناس فيكم لأنكم كنتم العلم طالبين. هذا السورية. نعم، فحينئذ كانت السورية ولا زالت في خفاء سر علانية تطعن في ولي الأمر محمد سرور، جابوا معه برنامج قالوا في المملكة الموقوفين أمنيا من غير محاكمات. هذا وش يريد محمد سرور؟ الفتنة. سفر الحوالي في تدريس الطحاوية في جدة سنين وهو الظاهر طحاوية، واجتمع الطلبة من هنا ومن هنا يدرسون العقيدة مساكين ومن خلالها والمنكر الفلاني في المستشفى الفلانية. يلا يا شباب من يقوم للمنكر؟ وش انت سلطان؟ نعم، ويحرك الشباب يسوون أوزاع، روحوا الآن هناك المنكر قبل أن يصير اختلاط الليلة فوضى. فإذا السلطان نايم ما ينكر المنكر إلى آخره. فإذا حينئذ هذا يسمى شحن وفتنة، إنكار العلني يسموه على السلطان، أي في المجالس يقصد إنكار العلني. إن كنت رجال في مجلس السلطان كما فعل أبو سعيد قال غيرتم، قال ما هكذا كان النبي يبدأ بالخطبة يعني قبل الصلاة كالجمعة. نعم، قال تغير ما كنت تعلم، قال ما نعلم من السنة خير ما تعلم، ناقش السلطان أمامه علانية كما فعلوا اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة. أما لو أبو سعيد وش سوى؟ انتهى لين ينتهي السلطان، قام راح أبو سعيد أو غيره يلا ويحشي قلوب الناس اللي حضروا هذا. شفت اليوم كالسنة يخاف الله، تو النبي ميت صلى الله عليه وسلم، تو النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم، ما لحق يبتدع، ما لحق مدري شلون هلك هو سوى الصحابي ولا أنكر علانية، أنكر أمامه. هذا اللي يسمى إصلاح، تبلغ السلطان خطأه حتى يعرفه كما فعل موسى مع فرعون. نعم، كما فعل موسى مع فرعون، نسأل الله العافية. نعم، السؤال اللي بعده. أي نعم، تفضل نكتفي. أي تفضل. إذا جحد إيش؟
ركن من أركان الصلاة
يقول محمد الوهاب فائدة عظيمة انتبه لها: حيث وقع الخلاف لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، لأن الخلاف إيش يكون؟ شبهة تمنع التكفير. الخلاف شبهة تمنع التكفير. فلذلك إذا صار خلاف في مسألة قصر الصلاة أو شيء وترجع عندك شيء ما تكفر الآخر، لأنه عنده شبهة تمنع أن تكفره. إلا يقول الشيخ الوهاب، هذه الفائدة استفدنا منه، إلا إذا أجمع العلماء على تكفيره حينئذ نكفر من خالف ذلك. بقي شيء؟ شوف أهم شيء إذا في شيء مهم. نعم، رمضان رمضان والله الأفضل. يقول شيخنا بن باز إنه من بعد صلاة العشاء إلين آخر الليل يصلون 11، هذا الأفضل. لكن الشيخ بن باز ما كان يمنع 21 41، ليش؟ في قاعدة مهمة جدا ذكرها الإمام أحمد رحمة الله عليه، ذكرها في مسائل صالح ابن صالح رحمه الله، قال: إذا اختلف السلف، الإمام أحمد، إذا اختلف السلف على قولين أو ثلاث، فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة. فالآن لما نقل ابن حزم خلاف السلف فيش في كم عدد ركعات التراويح، نعم، ونقل ذلك صاحب الاستذكار وأيضا هو نفسه صاحب التمهيد والمجموع والمغني، كل هذه الكتب مطولة نقلت خلاف السلف في كم عدد ركعات التراويح، فلم يأتي واحد منهم بالإنكار على من إيش؟ على من زاد، الإنكار الواضح الفصيح على من زاد على 11. فدل ذلك أن لا يجوز أن نقول بدعة إذا صلى 21، لكن نقول كما قال شيخنا بن باز: الأفضل الذي واظب عليه النبي كما تقول عائشة في صحيح مسلم، ما كان النبي يزيد في رمضان ولا غيره على إيش؟ 11 ركعة. فحينئذ الأفضل أن يصلى من بعد العشاء إلى آخر الليل ويطول في القراءة، أفضل الصلاة طول القنوت، فيطول في القراءة فتكون 11، فكل مجموعة يصير 11، هذا الأفضل. لكن لو صلوا أكثر ما في مانع، لكن الألباني كان يقول: ما دام نقول أفضل فنواظب على الأفضل. هذا هو كلام الشيخ. إذن ليس هناك فرق بين التراويح والتهجد، كلها صلاة واحدة تبدأ بعد العشاء وتنتهي آخر الليل، فمن فرق فعليه الدليل. والحمد لله علماءنا كلهم يفرقون، ترى لو سألت الشيخ فوزان الآن وهم وأسأل الله يمد في عمره بيقول لك هي واحدة، ما في شيء اسمه تهجد بمعنى أنها صلاة منفصلة عن التراويح، فقط اصطلاح عرفي هكذا، وإلا هي متصلة بما قبلها وتسمى قيام رمضان أو إيش، نعم، أو التراويح. فلنبذل السبب أن نجعل العامة يعتقدون ذلك، فتكون من أول ليل لآخر بصفة واحدة، فما نأتي نخفف في أول الليل ونطول في آخر الليل فيقولون هذه صلاة غير هذه، فلنجعلها كلها على إيش؟ ترتيب واحد، حتى لا يظن العامة أن هذه صلاة تختلف عن هذه. نعم، وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله في شوال. أسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أعنا على قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا، ولا تحرمنا بذنوبنا واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والحمد لله رب العالمين.